يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول، الحلقة 52 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى.
هذا هو الجزء العاشر من الحديث الذي فتحته في الحلقات الماضية بخصوص المرجع الديني المعاصر إسحاق الفياض. في الحلقة المتقدمة عرضت سؤالا وجوابا، سؤالا وجه إلى إسحاق الفياض وأجاب عليه بخصوص تكليف الشيعة زمان غيبة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، والرجل نفى، هكذا قال في جوابه: لا يوجد تكليف خاص في زمن الغيبة غير الالتزام بأحكام الشريعة بالرجوع إلى العلماء، فهم الحجة في زمن الغيبة وانتظار الفرج بظهوره. هذا هو الذي أجاب عليه إسحاق الفياض، وبينت خطله وضلاله. القرآن صريح وصريح جدا في مسؤوليتنا، في مسؤولية الشيعي اتجاه إمام زمانه صلوات الله عليه. وقد قرأت عليكم آية من سورة الأنعام، وهي 58 بعد 100 بعد البسملة، ومما جاء فيها: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هذه الآية الواضحة والصريحة بحسب ثقافة العترة الطاهرة، بحسب تفسيرهم لقرآنهم، إنها تمثل القانون الأهم والقانون الأوضح في شؤون عصر الغيبة والظهور. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، رجاء اعرضوا لنا صورة السؤال والجواب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض. هذه الصفحة عنوانها العقائد والشعائر الحسينية. إنها من الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض. السؤال موجود، الجواب موجود، لا أريد أن أطيل الوقوف عند قراءة السؤال والجواب لأنني قد فعلت هذا في الحلقة الماضية، إنما عرضت الصورة لأجل التوثيق أكثر ولأجل أن يتذكر المتابعون لهذه الحلقات ما تقدم ذكره في الحلقة الماضية. ومن سورة الأنعام ذهبت بكم إلى آخر آية في سورة آل عمران، وهي الآية 200 بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا على دينكم وصابروا عدوكم ورابطوا إمامكم. هذه المضامين مرت علينا في الحلقة المتقدمة. أريد أن أضرب لكم مثالا عمليا من سيرة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أخذ لكم لقطة من أيام إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، إنما أخذت هذه اللقطة لأن الزمان الذي عاشه إمامنا السجاد بعد عاشوراء كان زمانا عسيرا. بعد مقتل سيد الشهداء اسودت هذه الدنيا، كانت الظروف حرجة وحرجة جدا في بعدها الزماني، في بعدها المكاني، وفي كل ملابسات الحياة اليومية على المستوى السياسي والأمني وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي. كان الزمان عسيرا وعسيرا جدا، وكانت التقية شديدة وشديدة جدا، ومع ذلك فإن إمامنا السجاد حين كتب الصحيفة السجادية وكتب فيها دعاء يوم عرفة، والدعاء الذي جاء في الصحيفة السجادية في يوم عرفة هو دعاء لشيعته. الصحيفة السجادية كتبها إمامنا السجاد لشيعته. للشيعة في أيامه وللشيعة من بعد أيامه هذه الصحيفة السجادية. إذا ما ذهبنا إلى الدعاء 47 بحسب تسلسل أدعية الصحيفة السجادية الكاملة، الصحيفة السجادية الكاملة هي الصحيفة السجادية الأصل الأولى التي كتبها إمامنا السجاد بخط يده. هذا الدعاء، الدعاء 47 من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة، هو دعاء يوم عرفة، مما جاء فيه اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام أقمته علما لعبادك ومنارا في بلادك. أنا لا أريد أن أقرأ كل الدعاء، إنما أردت أن أضرب لكم مثالا، لأنني إذا قرأت كل العبائر سأضطر لشرحها، إنما أضطر لشرحها لأجل أن يعرف المتلقي، أن يعرف المشاهد مضامين ما أقرأ عليه، وأنا لا أريد أن أفعل ذلك، إنما أريد أن ألفت أنظاركم إلى أن الإمام السجادة في ذلك الزمان العسير، وهو يدعو لإمام زماننا يعلم شيعته أن يدعو للحجة ابن الحسن في ذلك الوقت، وقد نسج دعاء كالأدعية المروية عن إمام زماننا لعصر الغيبة والظهور، هكذا جاء في دعاء الصحيفة السجادية: اللهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، وأعنه بركنك الأعز، واشدد أزره، وقوي عضده، وراعه بعينك، واحمه بحفظك، وانصره بملائكتك، وامدده بجندك الأغلب، وأقم به كتابك وحدودك وشرائعك وسنن رسولك صلواتك اللهم عليه وآله، وأحيي به ما أماته الظالمون من معالم دينك، واجلب به صدى الجور عن طريقتك، إلى آخر ما جاء في الدعاء 47 من أدعية الصحيفة السجادية. إمامنا السجاد في تلك الأيام العصيبة والشديدة التي كان يعيشها هو ويعيشها المخلصون من شيعته، الأمة قد ارتدت بعد عاشوراء، هكذا أخبرونا صلوات الله عليهم، الأمة بقضها وقضيضها قد ارتدت بعد عاشوراء، مثلما ارتدت الأمة بعد أن قتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله مسموما، بعد أن قتل الصحابة ومن أعانهم من نساء النبي قتلوا رسول الله مسموما، ارتدت الأمة بعد أن غدرت ببيعة الغدير، وكان الذي كان. بعد عاشوراء، بعد مقتل سيد الشهداء، ارتدت الأمة أيضا، إلا ما استثني الذين استثناهم إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وقد مر الكلام في هذا الموضوع في مجموعة حلقات أعرف إمامك. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. في تلك الظروف العسيرة والعصيبة والشديدة والثقيلة على إمامنا السجاد وعلى أشياعه المخلصين، ومع ذلك فإن الإمام السجاد يوجه الشيعة في زمانه ويوجهنا نحن أيضا، فأدعية الصحيفة السجادية ليست مخصوصة بزمان دون زمان أو بمكان دون مكان. ففي تلك الظروف وكان الإمام السجاد ينظم الأدعية لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يجد نفسه مكلفا بذلك. هؤلاء الأغبياء من مراجع الشيعة ينفون وجود تكليف للشيعة زمان الغيبة حتى بمستوى الدعاء. هكذا قال إسحاق الفياض الذي يفيض جهلا وغباء: لا يوجد تكليف خاص في زمن الغيبة غير الالتزام بأحكام الشريعة بالرجوع إلى العلماء، فهم الحجة في زمن الغيبة وانتظار الفرج بظهوره. لم يشر حتى إلى الدعاء. وإذا أراد قائل أن يقول من أن الدعاء لإمام زماننا هو داخل في موضوع الرجوع إلى العلماء، أساسا هؤلاء العلماء الذين يتحدث عنهم إسحاق الفياض لا يقرؤون أدعية الفرج لأنها ضعيفة الأسانيد، وحتى لو قرؤوها لا يفقهون معناها. لو كانوا يفقهون معناها لعلموا أن التكليف في زمان الغيبة قد ذكرت تفاصيله في هذه الأدعية الشريفة، لكنهم هكذا يقولون: لا يوجد تكليف خاص في زمن الغيبة. فهم لا يقرؤون الأدعية، وحتى لو قرؤوها لا يفقهونها. هؤلاء مجموعة من الأغبياء، وأغبى منهم شيعتهم أتباعهم الذين يقدسونهم ويعتقدون أنهم في أعلى مراتب العلم، وهم في أدون الحضيض في جهلهم وجهالتهم وغبائهم وجفائهم لمحمد وآل محمد. هم في غاية سوء الاعتقاد بإمام زمانهم. هذا المنطق منطق جهل وجهالة، هذا منطق ضلالة واضحة. لا يوجد تكليف خاص في زمن الغيبة، إلا أن نعود إلى هؤلاء الثولان أنفسهم الذين يتقيؤون بهذه القذارة في رؤوس الشيعة ويقدمون لهم دينا مرجئيا بتريا تقصيريا. إمامنا السجاد في تلك الظروف العصيبة وهو ينسج وينظم الأدعية لإمام زماننا كي يوجه أشياعه في زمان إمامته للدعاء والتوسل وللارتباط بقائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تلك الظروف الحساسة ما بين زمان بني أمية وما كان من فتن شديدة وبين زمان بني العباس، ألا لعنة الله على بني أمية، ألا لعنة الله على بني العباس، وبنو العباس ألعنوا من بني أمية. في تلك الظروف المعقدة بتمام معنى هذه الكلمة، الظروف التي عاشها إمامنا الصادق كانت معقدة جدا، ومع ذلك فإن الأدعية الشريفة ومنها دعاء الندبة جاءتنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الدعاء ليس خاصا بزمان الغيبة، هذا دعاء من أدعية زمان الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا يقول إمامنا الصادق في هذا الدعاء: ليت شعري أين استقرت بك النوى، إنه يهيئ أشياعه كي ينقل هذه الأمانة لنا. ليت شعري أين استقرت بك النوى، يخاطب الإمام وكأنه مولود وكأنه حاضر. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبي رضوى أو غيرها، أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق، الشائق هو المشتاق، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى، بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى. إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى. ويستمر الدعاء بهذا النفس الذي ملؤه حسرة وحزن وشوق ولهفة واستعداد لنصرته، متى نرد مناهلك الروية فنروى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر، ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ، إلى آخر الدعاء الشريف. هذه الكلمات كلمات إمامنا الصادق. دعاء الندبة بحسب ما هو معروف في كتب الأدعية والزيارات مروي عن إمامنا الصادق، ومروي أيضا عن إمام زماننا. هناك روايات، نصوص، أدعية، زيارات تروى عن أكثر من إمام. هذه القضية ليست خاصة بدعاء الندبة، وإنما يروى النص عن أكثر من إمام لإلفات نظر الشيعة إلى أهميته، أو لأن الإمام المتأخر في زمانه لم يكن هذا الدعاء متوفرا في أيدي شيعته، فإنه يعلمهم هذا الدعاء وبعد ذلك حينما تجمع الكتب التي لم تكن متوفرة عند الجميع وبحسب زمان الأئمة، فإن عدد نسخ الكتب كان محدودا. على أي حال، دعاء الندبة هذا الدعاء يرسم لنا برنامج تكليفنا زمان الغيبة، وهو مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. رواية مهمة في كمال الدين وتمام النعمة، وهذا الحديث مر ذكره علينا في الحلقات المتقدمة، وربما قرأته ذكرته مرارا في برامجي. المصدر كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 386، الحديث 50، بسنده بسند الصدوق عن سدير الصيرفي قال: دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان بن تغلب، هؤلاء عيون الشيعة في زمانهم، هؤلاء عظماء الشيعة في زمانهم. أتحدث عن المفضل ابن عمر، وأتحدث عن أبان ابن تغلب وأبو بصير وسدير الصيرفي من وجوه الشيعة الكرام. فسدير يقول: دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان ابن تغلب على مولانا أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، فرأيناه جالسا على التراب وعليه مسح خيبري مطوق بلا جيب. المسح الخيبري إنه ثوب متواضع خشن مصنوع من الشعر، وعليه مسح خيبري مطوق بلا جيب. مطوق بلا جيب ليس له من أزرار، ليس له من فتحة، من فتحة تكون في مقدم الثوب، وإنما هي فتحة في رأس الثوب. دخلوا على إمامنا الصادق، وجدوه جالسا على التراب وعليه مسح خيبري مطوق بلا جيب، مقصر الكمين، وهو يبكي، وهو على هذا الحال وهو يبكي بكاء الواله الثكلى. لن أقف عند الكلمات لشرح معناها، فهذا يجعلني أحتاج إلى وقت طويل، وأنا أريد أن أختصر الكلام. وهو يبكي بكاء الواله الثكلى ذات الكبد الحرة، قد نال الحزن من وجنتيه أثر فيهما، وشاع التغيير في عارضيه، العارضان جانبا الوجه، وأبلى الدموع محجريه حفرتا العينين، وهو يقول سيدي، يخاطب الحجة ابن الحسن. إنه يرسم لنا برنامج التعامل مع إمام زماننا في عصره في أيامه، فأين أيامه من أيامنا هذه؟ وهؤلاء السفلة الأغبياء يقولون من أنه ليس هناك من تكليف في زمان غيبة الحجة ابن الحسن. هذه لقطات سريعة منذ أيام إمامنا السجاد. أنا ما عندي من وقت كي أحدثكم عن سائر الأئمة، أخذت لقطة من أيام إمامنا السجاد، وهذه لقطات من أيام إمامنا الصادق، من دعاء الندبة إلى موقفه هذا الذي ينقله إلينا سديرنا الصيرفي. سيدي، هو يقول إمامنا الصادق مخاطبا الحجة ابن الحسن، سيدي غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي، وابتزت مني راحة فؤادي. سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد. ويستمر الإمام في هذه المناجاة بصورة تفزع منها القلوب. وبعد أن سألوه، لا أجد وقتا كي أقرأ الحديث بكل تفاصيله، الحديث طويل، أنا أريد أن أذكركم بلقطة سريعة منه، إلى أن يقول مبينا لماذا هو بهذا الحال، فيقول لشيعته الذين دخلوا عليه: ويلكم، نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم، وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة الذي خص الله به محمدا والأئمة من بعده، وتأملت منه مولد قائمنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان، إلى بقية كلامه الذي جاء طويلا ومفصلا. فالإمام بين لأشياعه، لأنه نظر في كتاب الجفر ونظر في شأن إمام زماننا، فكان الذي كان من إمامنا الصادق. هذه اللقطة إذا أردنا أن نضعها إلى جانب لقطة دعاء الندبة، العبائر في مضامينها هي هذه سيرة عند إمامنا الصادق، وسيرة إمامنا الصادق هي سيرتهم جميعا. وما جاء في الصحيفة السجادية من دعاء جئت به مثالا، هذا الأمر ممتد في سيرة الأئمة منذ إمامنا السجاد إلى إمامنا الحسن العسكري إلى زمان الحجة بن الحسن، وما جاء منه من أدعية وزيارات وتوقيعات وبيانات. أنا لا أجد وقتا كي أحدثكم عن الذي جاء عن إمام زماننا، إنما أردت أن أضرب لكم مثالا من سيرة إمامنا السجاد، وأن أضرب لكم أمثلة من سيرة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهو الذي يقول، وأنا أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الطبعة التي أشرت إليها في الحلقات الماضية، صفحة 252، رقم الحديث 46، بسنده عن خلاد بن الصفار، بسند النعماني عن خلاد بن الصفار، قال: سئل أبو عبد الله، سئل إمامنا الصادق صلوات الله عليه: هل ولد القائم؟ فقال: لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. السائل لم يسأله عن خدمة لإمام زماننا، السائل سأله: هل ولد القائم؟ فماذا قال إمامنا الصادق؟ قال: لا، وهذا يكفي في الجواب. لماذا استمر في حديثه؟ يقول له: ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. وهؤلاء السفلة من مراجع حوزة الطوسي، أتحدث عن سفلة الشيعة، الأئمة هكذا يصفونهم، يصفون هؤلاء المقصرة، هؤلاء المرجئة، هؤلاء البترية، يصفونهم بسفلة الشيعة. فهؤلاء السفلة يقولون: ليس هناك من تكليف شرعي زمان غيبة القائم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه سيرة أئمتنا، هذه أحاديثهم. لا أريد أن أتشعب كثيرا، لا أملك وقتا، وهناك العديد من المطالب المهمة التي أريد أن أضعها بين أيديكم. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. ماذا نقرأ في أهم توقيع وردنا من الناحية المقدسة زمان السفير الثاني رضوان الله تعالى عليه العمري الثاني؟ إنه توقيع إسحاق ابن يعقوب رضوان الله تعالى عليه. أنا أقرأ عليكم من المصدر الأصل لهذا التوقيع، من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق. إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل. التوقيع يبدأ نصه من صفحة 510 وأنا أقرأ من صفحة 512. الإمام بخط يده كتب هذا التوقيع. من جملة ما جاء في هذا التوقيع الشريف: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. هذا أمر من الإمام، لا يستطيع أحد أن يقول من أن هذا الأمر ليس في حد الوجوب. هذا أمر في حد الوجوب. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. أمر صريح، ولا بد أن نفهم حديثهم وفقا لمعاريض كلامهم. وفقا لمعاريض كلامهم فإنهم حينما يأمروننا بالدعاء إنهم يأمروننا بالعمل الذي يكون من سنخ ذلك الدعاء، لأن الدعاء من دون عمل كما هم يقولون كما علمونا كالقوس بلا وتر. القوس بلا وتر هل يعمل؟ هل يستطيع الرامي أن يرمي سهما بقوس ليس له وتر؟ كيف يكون ذلك؟ أئمتنا هكذا علمونا وهكذا فهمونا وهكذا ثقفونا، من أن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. فحينما يأمروننا بمستوى الواجب يأمروننا بالدعاء فهذا يعني أنهم يأمروننا بمستوى الواجب بالعمل الذي يأتي منسجما مع مضمون الدعاء. الإمام يقول: وأكثر الدعاء، يعني وأكثر العمل. في خدمتي وأكثر العمل في خدمتي، مثل ما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. إنها الخدمة المتواصلة. الإمام الصادق يتحدث في كلمته هذه عن كل ثانية من عمره: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذا كلام حقيقي، ما هو بمجازي. والإمام هنا يأمرنا: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. الإمام يريد منا أن نعمل أولا قبل أن ندعو. نحن مطالبون بالعمل، حتى إذا أردنا أن نقول من أن الإمام أمرنا بالدعاء من دون عمل، وهذا لا يمكن أن يكون. ولكن حتى لو قلنا بهذا فهذا هو تكليفنا. فهؤلاء الثولان من أمثال إسحاق الفياض، هذا من أمثال مراجع النجف، هؤلاء الثولان كيف يقولون من أنه ليس هناك من تكليف في عصر الغيبة إلا أن نعود إليهم، إلى هؤلاء الثولان أنفسهم. كلمة إمام زماننا واضحة: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. أكثر الدعاء بتعجيل الفرج يعني اعملوا بجد وأكثروا في عملكم، إنه نحو مشابهة ولو من بعيد لما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. إمامنا السجاد يقول لأبي خالد الكابولي، وهو من الذين استثنوا من ارتداد الأمة بعد عاشوراء، إنه من خواص إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه. الحديث حديث طويل يبدأ من صفحة 351 من نفس المصدر، إنه كمال الدين وتمام النعمة. أنا أقرأ عليكم من صفحة 353 من نفس الحديث. هذا المقطع دائما أكرره لأهميته. إمامنا السجاد يقول لأبي خالد الكابولي: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته، غيبة الحجة بن الحسن، يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته، القائلين يعني المعتقدين بإمامته، القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. الله سبحانه وتعالى لا يعطي عقولا وأفهاما ومعرفة إلى هذا المستوى الذي تتحول به الغيبة عند هؤلاء بمنزلة المشاهدة إلا أن يكونوا قد أخلصوا لله سبحانه وتعالى. فهذه العقول والأفهام والمعرفة هي الحكمة. من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. والإخلاص لله هو الإخلاص لإمام زماننا، لأنه هو وجه الله. الإخلاص لله هو هذا المعنى الذي يتحدث عنه دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ توجه الأولياء إلى وجه الله هو هذا الإخلاص. فالإخلاص لإمام زماننا هو هذا الإخلاص لله. من أخلص لله 40 صباحا، من أخلص في توجهه إلى إمام زمانه 40 صباحا، لأن المخلص يتوجه إلى وجه الله. إلى أي جهة يتوجه؟ المخلص يكون مخلصا حينما يكون قلبه وعقله، حينما يكون كيانه وجدانه ضميره متوجها إلى وجه الله. ووجه الله هو الحجة ابن الحسن. فمن أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، هو الذي أخلص في توجهه لإمام زمانه. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذا هو مضمون دعاء الندبة الشريف الذي جاءنا عن إمامنا الصادق. هذا هو تكليفنا، هذا هو تكليفنا الذي رسمه لنا أئمتنا، ليس من زمان إمامنا السجاد، من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله رسم لنا تكليفنا في قرآنه، فالآيات التي قرأتها عليكم من سورة الأنعام ومن سورة آل عمران، هذا برنامج رسول الله الذي رسمه لنا لأداء تكليفنا ووظيفتنا بين يدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء الأغبياء الثولان من أمثال إسحاق ومن نصبه، ومن أمثال البقية من مراجع حوزة الطوسي من الذين ماتوا أو من الأحياء أو من الذين يقفون في الصف بانتظار موت السيستاني. هؤلاء الأغبياء الثولان لا يجدون تكليفا للشيعة زمان الغيبة إلا أن نعود إليهم، إلا أن نقدم لهم الأموال وأن نكون عبيدا عندهم وعند أولادهم السفلة وعند أصهارهم السرسرية الساقطين الهتلية. هكذا يريدون من الشيعة أن يكونوا عبيدا لهم، أن يكونوا حميرا كي يركبوا على ظهورهم. إنهم ينكرون سيرة الأئمة بكل هذه التفاصيل، وينكرون حقائق القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي. ألا لعنة على منهجهم؟ ألا لعنة على دينهم؟ ألا لعنة على عقائدهم القذرة؟ قارنوا بين هذا المنهج الذي أتحدث من خلاله وبين منهج قذاراتهم التي علموكم إياها. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته، غيبة الحجة ابن الحسن، القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، هم لا يحملون سيفا، جعلهم بمنزلة المجاهدين. لماذا؟ لأنهم في عمل متواصل، مثلما أمرهم إمامهم الحجة بن الحسن في توقيع إسحاق بن يعقوب، أمرهم من أن يكثروا من دعائهم لتعجيل الفرج، وهذا الإكثار من الدعاء هو أمر بحسب معارض كلامهم، هو أمر بالإكثار من العمل. وهذه نتائج العمل، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، أولئك المخلصون حقا، المخلصون الذين تفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم، هؤلاء هم الذين أخلصوا لإمام زمانهم. والإخلاص يحتاج إلى معرفة كي تتحول إلى نية صادقة، وبعد ذلك تتحول النية الصادقة إلى عزم راسخ، والعزم الراسخ يتحول إلى همة عالية كي يتمكنوا من ترجمة ذلك في كل شؤونهم. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال: ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال: أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت: وما استدارة الفلك؟ فقال: اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدون، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. أولئك المخلصون حقا، إمامنا السجاد يقول صلوات الله عليه، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا في جميع أحوالهم، عمل مستمر. فكيف ليس هناك من تكليف للشيعة زمان الغيبة الكبرى كي نعود إلى هؤلاء العلماء الذين يعانون من جهل واضح بثقافة العترة الطاهرة، ومن جهالة في سلوكهم، ومن تخلف عقلي، ومن انعدام ثقافة؟ هؤلاء لا ندري من أين جاءونا، من أي كهوف من كهوف التاريخ قد خرجوا علينا. لا يحسنون الكلام وهو أصل وظيفتهم، ولا يحسنون الكتابة وهو أصل عملهم، ولا يجيبون الإجابات الصحيحة وذلك هو شغلهم. عقولهم قد ركبت بطريقة مستدبرة، معلوماتهم منافرة بالتمام والكمال لما يريده إمام زماننا من علم ومعرفة وثقافة. هؤلاء مغربون بتمام معنى التغريب، وإمام زماننا صلوات الله عليه مشرق بتمام معنى التشريق. فليس هناك من نقطة التقاء بين هذين الطريقين. قوم غربوا وضاعوا، وإمام شرق ينتظر المخلصين من أوليائه وأصفيائه. أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. سأنتقل بكم إلى سؤال آخر في أجوائنا المهدوية الشريفة. السؤال المرقم 1641. هذا السؤال أجاب عليه إسحاق الفياض، وسأعرضه عليكم عبر التطبيق الإلكتروني المتوفر في الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض، تطبيق على الموبايل. رجاء اعرضوا لنا صورة السؤال 1641 مع جوابه عبر التطبيق على الموبايل. أتمنى عليكم أن تبقوا صورة الوثيقة على الشاشة حتى أكمل قراءة السؤال والجواب. وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في المعروض بين أيديهم. هذا السؤال 1641، السؤال أطول من الجواب. سأقرأ السؤال عليكم. كثرت في هذه الأيام الدعوات والنداءات لظهور اليماني الموعود، فنحن نسمع الكثير من هذه الدعوات والتي شقت صف المؤمنين خصوصا في المهجر، في المهجر في البلاد الأوروبية وغيرها، وهذا فعلا قد حصل بسبب دعوة الدجال البصري أحمد إسماعيل قاطع الذي يدعي أنه اليماني. السؤال عن هذا الدجال: كثرت في هذه الأيام الدعوات والنداءات لظهور اليماني الموعود، فنحن نسمع الكثير من هذه الدعوات والتي شقت صف المؤمنين خصوصا في المهجر وسببت شرخا كبيرا وحقيقة تدمي كل قلب يحترق من أجل المذهب الحق. أي مذهب؟ أهل البيت ليس لهم من مذهب اصطلاحي، مذهبهم إذا عبرنا عنه بالمذهب فهو بحسب اللغة، لكنك يا أيها السائل ثقفك هؤلاء سفلة حوزة الطوسي من المراجع المرجئة البترية، ثقفوك أن تستعمل هذا المصطلح. استعمال هذا المصطلح يخرج الشيعية عقائديا نظريا علميا من دين محمد وآل محمد، فآل محمد ليس لهم من مذهب اصطلاحي، الدين دينهم، وسائر الناس يريدون أن يطلقوا على أنفسهم مذاهب فرق مجموعات أديان، هم أحرار، دين محمد هو دين آل محمد فقط. وسببت شرخا كبيرا وحقيقة تدمي كل قلب يحترق من أجل المذهب الحق. ومن هذه الدعوات الرائجة هي دعوة من يسمى أحمد بن الحسن. يا حبيبي، ما هو أحمد بن الحسن؟ إنه أحمد الحسن. المجيب سيجيب بنفس الاسم، السائل أثول والمجيب أثول، هذا اسمه الذي يدعيه أحمد الحسن. وما هو بأحمد ابن الحسن؟ إنه أحمد الحسن، هذا هو الدجال البصري الذي يدعي أنه اليماني، واسمه أحمد إسماعيل قاطع. أحمد إسماعيل قاطع اسمه الذي يعرف به بين المعتقدين بأنه اليماني، الذين يعتقدون بإمامته وبعصمته، اسمه أحمد الحسن. وليس أحمد ابن الحسن، على أي حال، ومن هذه الدعوات الرائجة هي دعوى من يسمى أحمد بن الحسن. وحسب ادعاء أتباعه بأنه ابن الإمام المهدي، وقد ناظر العلماء فعجزوا عن مناظرته، ولديه علم المتشابهات إلى آخره. ولديه علم الخرط، أي متشابهات وأي خرط. إن شاء الله تعالى في أقرب فرصة، في الحقيقة أنا مشغول لكنني أعدكم، وأنتم تعرفونني إذا ما وعدت وفيت، إلا إذا حال بيني وبين الوفاء ما هو فوق طاقتي. أعدكم إن شاء الله تعالى وسأفي بوعدي في أقرب فرصة، ليست في مجموعة الحلقات هذه، ولكن في فرصة قادمة، في أقرب فرصة أزرق لكم بالسونار، انزرق ونطلع خياسك، نزرق اليماني، هذا اليماني الدجال، أزرق لكم ونطلع خياسه، اعرضوا لنا صورته رجاء. هذا هو أحمد إسماعيل قاطع، هذا هو اليماني الذي يقولون عن اليماني الموعود، هذا هو دجال البصرة أحمد إسماعيل قاطع الذي يسمي نفسه بأحمد الحسن وليس أحمد ابن الحسن، مثلما يسأل السائل والمجيب أيضا، ما هو المجيب أثول؟ وقد ناظر العلماء فعجزوا عن مناظرته، ولديه علم المتشابهات إلى آخره. فيا سادتي الأفاضل، أرجو إفادتي وأخواني المنتظرين جوابكم حول مثل هذه الأباطيل، وبالدليل المقنع لمن يكابر ويصد عن سواء السبيل، مع ذكر بعض المصادر بهذا الخصوص لإنقاذ مذهبنا الحق من التشرذم وأتباع الناعقين من كل حدب وصوب. أدامكم الباري لما فيه خير هذه الأمة. يجيب المرجع الأعلم ملخ، راح يجيب، راح يغرد، يغرد أبو محمود، بس ما ندري يغرد من فوق لو يغرد من جوا. خل نقرأ الجواب ونشوف بعدين يبين راح يغرد من جوا. غرد غرد أبو محمود. هكذا يجيب أبو محمود، راح يغرد وأنا سأغرد نيابة عن، لكنني أغرد من فوق لأنني أقرأ كلامه، هو يغرد من جوا. الروايات الصحيحة هكذا يقول أبو محمود، الروايات الصحيحة، هسه ما أدري نطلع دعاية شاي محمود لو لا، على أي حال الروايات الصحيحة تؤكد أن ظهور اليماني والخراساني يكون بعد الصيحة لا قبلها. وأما أحمد بن الحسن، قلت لكم هذا راح يغرد من جوه، هو ما اسمه أحمد ابن الحسن، اسمه أحمد الحسن، هذا الاسم المدعى. أدري إذا أنت تريد تتحدث عن دجال وعن ضال غير تعرف اسمه. الروايات الصحيحة على أساس الأخ يعرف بالروايات، على أساس هو روية حديث، لا يا عمار على هالدقة. هؤلاء هم رواة الحديث الذين يضحكون عليكم يقولون لكم هم الحجة من قبل صاحب الزمان لأنهم رواة الحديث. خلينا نشوف هذا الأثول، أي روايات هذه التي يتحدث عنها؟ شورطك وياي يا أبو محمود، شورطك وياي، جابك علي. الروايات الصحيحة أبو محمود يغرد، بس مع الأسف يغرد من جوه. الروايات الصحيحة تؤكد أن ظهور اليماني والخراساني يكون بعد الصيحة لا قبلها، فهذا يعني أن الصيحة ما حدثت لحد الآن، فكيف يدعي هذا من أنه اليماني؟ هذا مراده هو هذا. وأما أحمد بن الحسن، وما هو أحمد بن الحسن؟ هو أحمد الحسن، فهو مدع ولا يجوز اتباعه ولا الترويج له، وفقكم الله تعالى والله العالم. السائل طلب توضيحا، السؤال أطول من الجواب، والسؤال كله أخطأ. اسم الدجال جاء خطأ، فاسم الدجال هو أحمد الحسن، هو اسمه الأصل أحمد إسماعيل قاطع، ولكنه هكذا يسمي نفسه من أنه اليماني، فاسمه هكذا المعروف بين أتباعه أحمد الحسن وليس ابن الحسن. فإسحاقنا الفياض هذا الذي يفيض على الشيعة جهلا وغباء وثولا ويغرد من جوه لا يعرف اسم الدجال. أدري أنتم تردون تظهرون علمكم حينما تنتشر الفتن، كيف تظهرون علمكم ولا تعرفون الدجالين وأسماءهم وأحوالهم؟ يا أبو محمود، وهذه الروايات الصحيحة بروح بيك، ذاك الصوبي الغزنوي، ما هو إسحاق الفياض صوبي غزنوي من قرية صوبة التابعة لمحافظة غزنة في أفغانستان، بروح بيك ذاك الصوب الغزنوي، وين لقيت هذه الروايات الصحيحة اللي تقول أن ظهور اليماني والخراساني بعد الصيحة لا قبلها؟ وين لقيت هذه؟ في أي مكان؟ يا حبيبي، يا عيوني، يا قلبي، يا أثول، يا غبي، يا أيها المرجع الأعلى الذي عينك، المرجع الأعلى السيستاني الفلتة، يا حبيبي، السفياني بحسب الروايات الصحيحة التي لا تعرفها أنت، السفياني يخرج في رجب، يا حبيبي، السفياني يخرج في شهر رجب، واليماني والخراساني يخرجان معه في الوقت نفسه. أحاديث أهل البيت الصحيحة من أنهم يخرجون في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، فيخرج السفياني في بلاد الشام في اليوم نفسه، يخرج الخراساني في خراسان في إيران، خراسان خراسان إيران، لا شأن لنا بالذين يتحدثون من نواصب سقيفة بني ساعدة عن أن خراسان هي أفغانستان، نحن نتحدث عن رواياتنا عن أحاديثنا عن حديث العترة الطاهرة. في يوم واحد في شهر رجب، في أوائل شهر رجب، يخرج السفياني في الشام وترتفع رايته في دمشق بشكل واضح للجميع. في اليوم نفسه ترتفع راية الخراساني في إيران ومركزه قم 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 قم، هي المركز، مركزه قم قم، مدينة القيام، مدينة القائم. وفي الوقت نفسه اليماني ترتفع رايته في اليمن. هذا كله في شهر رجب، في أوائل شهر رجب. القرائن الموجودة، نحن لا نمتلك أدلة واضحة في أي يوم من شهر رجب، لكن القرائن تشير إلى أن ظهوره سيكون في الأسبوع الأول، في الأسبوع الأول من شهر رجب. القرائن هكذا تقول، في بدايات شهر رجب. وفي هذا الوقت ترتفع راية اليماني وراية الخراساني، الخراساني في إيران واليماني في اليمن والسفياني في الشام. هذه الروايات الصحيحة عن العترة الطاهرة. أما الصيحة، الصيحة، الصيحة التي هي العلامة الأم، فإنها تكون في شهر رمضان في صبيحة اليوم 23 من شهر رمضان، إنه يوم القدر، يعني بعد انتهاء ليلة القدر في فجر يوم القدر، في فجر اليوم 23 من شهر رمضان، وسيكون ذلك اليوم جمعة. ليلة القدر ستكون ليلة جمعة، ستكون الصيحة. فكيف تقول يا أيها المرجع الأعلم الأثول الأضرط، تقول من أن الروايات الصحيحة تؤكد أن ظهور اليماني والخراساني يكون بعد الصيحة لا قبلها؟ من أين جئت بهذا الضراط يا أبا محمود؟ ولك هن سطرين، سطرين كلهن غلط، وتقولون للناس اخذوا عقائدكم وعرفوا إمام زمانكم بالرجوع إلى هؤلاء العلماء. هو هذا تكليف الشيعة، الشيعة ما عندهم تكليف إلا يعودون إلى السرابيت الثولات. من أين جئت بهذا الضراط يا أبا محمود حبي يا إسحاق؟ الصيحة الأصل هي هذه. نعم، هناك صيحة ستكون في شهر رجب يعبر عنها بالنداء، هذا نداء شهر رجب، وأيضا يكون بعد ظهور السفياني واليماني والخراساني. لكن الأحاديث الشريفة حينما تتحدث عن الصيحة إنها تتحدث عن صيحة شهر رمضان. وهناك نداء أيضا يرتفع، متى يرتفع؟ حينما يبدأ برنامج الظهور، وحينما يجتمع أصحاب الإمام بالإمام في مكة، وحينما يعلن بيانه بين الركن والمقام، هناك نداء سماوي أيضا، لكنه ما هو بالصيحة التي هي العلامة الأم التي جاء ذكرها في التوقيع الأخير، آخر توقيع خرج من السمري رضوان الله تعالى عليه أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة في آخر توقيع، توقيع ادعاء المشاهدة، والذي جاء فيه وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة. فالإمام ذكر خروج السفياني قبل الصيحة، هذه الصيحة التي أشار إليها الإمام من خلال أحاديثهم الوفيرة والكثيرة ستكون في شهر رمضان، والسفياني والخراساني واليماني سيكون خروجهم جميعا في شهر رجب. لماذا ذكر الإمام السفياني؟ لأن السفياني علامة واضحة من خلالها نستدل على خروج اليماني والخراساني، هي علامة واضحة جدا، من هنا ذكرها إمام زماننا، ذكر أوضح علامتين. العلامة الأولى السفياني، لأن خبره سينتشر قبل انتشار خبر اليماني وقبل انتشار خبر الخراساني. صحيح الثلاثة سيخرجون في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، لكن خبرهم لن ينتشر كانتشار خبر السفياني. بعد ذلك سنعرف بخروجهم. نعم الذين يعرفون الروايات والأحاديث، ما إن يعرفوا ويشخصوا شخصية السفياني فإنهم يعلمون من أن اليماني قد خرج الآن، ومن أن الخراساني قد خرج الآن، وإن لم يكن خبر اليماني قد انتشر، وإن لم يكن خبر الخراساني قد انتشر، لأن السفياني سينتشر خبره انتشارا في كل العالم، سيكون علامة واضحة جلية جدا. من هنا الإمام أشار إليه وأشار إلى الصيحة، وصيحة علامة واضحة جدا. أوضح العلامات هاتان العلامتان، السفياني في رجب والصيحة في شهر رمضان. لذا فإن الإمام أشار إلى هاتين العلامتين. ومن خلال معرفتنا بتحقق هاتين العلامتين نستطيع أن نشخص بقية العلامات. فبمعرفتنا بظهور السفياني نستطيع أن نعرف ظهور اليماني وظهور الخراساني، وبعد ذلك تأتي مجموعة من العلامات التي نستطيع أن نشخصها من خلال معرفتنا بظهور السفياني واليماني والخراساني، إلى أن تأتينا العلامة في شهر رمضان، إنها الصيحة، إنها العلامة النهائية الأكيدة القطعية. فيا أبا محمود، يا إسحاق، هذا الهراء من أين جئت به؟ وتقولون لي بعد ذلك من أن هؤلاء رواة حديث. أية رواية هذه؟ الروايات الصحيحة تؤكد أن ظهور اليماني والخراساني يكون بعد الصيحة لا قبلها. وأما أحمد بن الحسن، أدري يعني ولا جملة صحيحة في هذا الجواب. ذولا هم العلماء اللي انت ترجع الشيعة إلهم على أنه لا تكليف في عصر الغيبة، وإنما التكليف أن تعودوا إلى العلماء. هي هاي المرجعية اللي هي صمام الأمان، هذا حتى ما يصير صمام الضراط، هو هذا صمام الأمان. الجواب أقصر من السؤال، وكل ما فيه خطأ في خطأ، هنيالكم يا شيعة، هنيالكم بالسيستاني اللي هو الأعلم وجاب لكم هذا الأعلم، وهنيالكم بالأعلم اللي ينتخب الأعلم من أمداكم ومدعضكم. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. سؤال آخر في نفس المضمون: هذا السؤال يوجه إلى إسحاق الفياض مثلما وجه إلى السيستاني، ووجه إلى محمد سعيد الحكيم، ووجه إلى بشير النجفي. ستتضح الصورة لديكم شيئا فشيئا. بحسب التطبيق الإلكتروني على الموبايل، هذا السؤال رقمه 1644. السؤال موجه من مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، من المراكز التي هي تحت خيمة السيستاني، تحت رعاية السيستاني. هذا مركز للدراسات التخصصية في الإمام المهدي. قطعا حينما يوجهون سؤالا إلى كبار مراجع النجف، إلى الأربعة، إلى الأربعة الكبار، سيكون سؤالا مهما. هو في نفس السياق الذي مر في السؤال السابق، هم أجابوا. لو كان عندي من وقت لسلطت الضوء على إجاباتهم جميعا، لكنني سأسلط الضوء على إجابة إسحاق الفياض. بالنتيجة هم كيان واحد، وهم أجابوا بهذه الإجابات وقدموها إلى الشيعة، وهذه الإجابات نشرت في وسائل نشرهم الرسمية. شيئا فشيئا ستعرفون الموضوع. رقم السؤال 1644، رجاء اعرضوه على الشاشة من خلال التطبيق الإلكتروني على جهاز الموبايل في الموقع الرسمي الإلكتروني لإسحاق الفياض. هذا هو السؤال الموجه من قبل مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه إلى المراجع الأربعة، إلى السيستاني وإلى الحكيم وإلى بشير النجفي وإلى إسحاق الفياض، وقد أجابوا على هذا السؤال، لكن الجواب الذي يظهر على الشاشة هو جواب إسحاق الفياض، هذا هو جوابه الذي أجاب به على سؤال مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي. لن أقرأ عليكم كل ما جاء في الوثيقة التي أمامكم، لأنني سأقرأ عليكم من الوثيقة الأصل مثل ما عودتكم، أنا أذهب إلى الوثائق الأصلية. فهذا الذي بين أيديكم على شاشتي هو صورة عن الوثيقة الأصلية، صورة للسؤال وصورة للجواب. السؤال من قبل مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي من مجموعة مراكز المرجعية السيستانية، والجواب أيضا هو جواب إسحاق الفياض عبر التطبيق الإلكتروني على الموبايل في الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض. إذا تلاحظون في وسط السؤال، سأقرأ سطرا من وسط السؤال، وقد انهالت على مركزنا، إنه مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، وقد انهالت على مركزنا الأسئلة حول هذا الموضوع إلى آخر الكلام. سأذهب بكم الآن إلى المصدر الأصل لهذا السؤال وهذا الجواب. المصدر الأصل هو مجلة الانتظار، مجلة الانتظار تحديدا العدد التاسع، السنة الثالثة، ربيع الثاني 1428، تصدر عن مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. مثل ما قلت لكم، هذا المركز مركز تحت رعاية المرجعية السيستانية. رجاءً اعرضوا لنا صورة غلاف هذه المجلة، وتحديدا اعرضوا لنا صورة العدد الذي أشرت إليه. هذا هو غلاف مجلة الانتظار، إنه العدد التاسع، السنة الثالثة، ربيع الثاني 1428، تصدر عن مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي. كل هذا مكتوب تحت عنوان المجلة الانتظار. رجاء اعرضوا لنا الصفحة التي فيها التعريف بالمجلة. هذه صفحة التعريف بالمجلة وبالعناوين المهمة وبأسماء المسؤولين والمشرفين فيها من قبل مرجعية السيستاني. هناك تعريف بالمجلة جاء فيه، رجاء اعرضوه لوحده كي يكون واضحا. هذا هو جزء من الصورة السابقة. مجلة الانتظار مجلة فصلية ثقافية. المجلة الفصلية يعني التي تصدر كل 3 أشهر، هذه هي التي يقال لها مجلة فصلية. هناك مجلة أسبوعية تصدر في الأسبوع مرة واحدة، وهناك مجلة شهرية تصدر في الشهر مرة واحدة، وهناك مجلة فصلية تصدر كل 3 أشهر. مجلة الانتظار مجلة فصلية ثقافية، يمكن أن نقرأها تعنى وتعنى. تعنى وتعنى بالشأن المهدوي، وهي غير تابعة لجهة سياسية أو رسمية، تصدر عن مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي صلوات الله عليه برعاية المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارث. رجاء عودوا بنا إلى الصورة السابقة. هذه صورة التعريف بالمجلة وبمركز الدراسات التخصصية، وهذه قائمة بأسماء المسؤولين في هذه الأجواء السيستانية. إذن مثلما جاء في التعريف بالمجلة وبمركز الدراسات التخصصية هو برعاية السيستاني، هذه القضية صارت واضحة لديكم. رجاء اعرضوا لنا الصفحة التي جاء عنوانها الفتاوى السديدة للمرجعية الرشيدة. اعرضوا لنا هذه الصفحة. هذه الصفحة الفتاوى السديدة للمرجعية الرشيدة. وأنا أقول لكم مع احترامي لكم، أقول سأثبت لكم من أن العنوان الأليق هنا الفتاوى الضريطي للمرجعية الخريطي. سترفضون كلامي لكن اصبروا علي، بعد ذلك سبوني. سأثبت لكم أن هذا الذي عنون بعنوان الفتاوى السديدة للمرجعية الرشيدة، سأثبته لكم من أنها الفتاوى الضريطي للمرجعية الخريطي. إذا لم أثبت هذا لكم فابصقوا على صورتي رحمة على والديكم، ابصقوا عليها على الشاشة. إذا لم أثبت لكم أن هذا العنوان الفتاوى السديدة للمرجعية الرشيدة هو الفتاوى الضريطي للمرجعية الخريطي، اصبروا عليه، اصبروا عليه. مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، وهو مركز سيستاني مثل ما مر علينا قبل قليل، يرفع هذه الرسالة إلى المراجع العظام، إلى مراجعنا العظام، وهم يعنونون ما كتبوا الفتاوى السديدة للمرجعية الرشيدة، وأنا أقترح عليهم أن يبدلوا هذا العنوان: الفتاوى الضريطي للمرجعية الخريطي. نقرأ ماذا كتبوا في الرسالة. رجاء اعرضوا لنا صورة الرسالة لوحدها كي تكون واضحة. هذه صورة الرسالة من الصفحة نفسها، غاية الأمر أننا عزلناها وكبرناها. رجاء اتركوا الصورة على الشاشة كي يتابع معي المشاهدون. إلى مراجعنا العظام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تتابعوا معي على الشاشة. ظهرت في الآونة الأخيرة ادعاءات السفارة للإمام المهدي، يمكن أن تقرأ السفارة أو السفارة أيضا. ظهرت في الآونة الأخيرة ادعاءات السفارة للإمام المهدي صلوات الله عليه، بل يدعي البعض أنه الإمام المنتظر، وقد استغل هؤلاء انعدام المعايير الصحيحة لدى البعض نتيجة الجهل. ما هو الجهل القاتل عند المراجع أنفسهم؟ فماذا يتوقع من عامة الشيعة؟ هؤلاء جهال بمعرفة إمام زمانهم وبمعرفة شؤون إمام زمانهم. وقد مر علينا قبل قليل إسحاق الفياض يغرد، بس يغرد من جوه، والبقية ما هم بأعلم من، صدقوني صدقوني، إذا أدخلتهم إلى السونار فهم كإسحاق، بل قد يكونون أقبح من إسحاق الفياض. وقد استغل هؤلاء انعدام المعايير الصحيحة لدى البعض نتيجة الجهل والتجهيل المتعمد من قبل الظالمين. صدام هو الذي جهل الشيعة بعقائدهم، ما علاقته بذلك؟ مشكلة صدام مشكلة سياسية، المشكلة العقائدية عند الشيعة مشكلة الطوسي ومن جاء من بعد الطوسي، مشكلة الخوئي، مشكلة محمد باقر الصدر، مشكلة السيستاني. هؤلاء هم الذين جهلوا الشيعة بعقائدهم وأخذوهم باتجاه العقائد المرجئية والبترية والتقصيرية. نتيجة الجهل والتجهيل المتعمد من قبل الظالمين والفقر وانفلات الوضع الأمني الذي ابتليت به أمة المسلمين عموما وفي العراق بالخصوص، وقد بان بطلان وفضيحة من ادعى ذلك في زمن الغيبة الكبرى بعد السفير الرابع أبي الحسن علي بن محمد السمري رضوان الله عليه، وبقي بعض لم يتبين للناس زيفه، وقد انهالت على مركزنا باعتبار هو مركز للدراسات التخصصية في الإمام المهدي، وقد انهالت على مركزنا الأسئلة حول هذا الموضوع، ولما كانت المرجعية الدينية هي الحصن الحصين للمذهب ولأبنائه من جوا بس مو من فوق، ولما كانت المرجعية الدينية هي الحصن الحصين للمذهب ولأبنائه، لذا كان لو كان هذا المركز مركزا للدراسات التخصصية لما استعمل هذا المصطلح. لما استعمل مصطلح المذهب، لأن الإمام الحجة سيقضي على هذه المذاهب. وأن نسمي دين محمد وأهل محمد بمذهب بالمعنى الاصطلاحي هو حرب لإمام زماننا. بس هم الثولان ذول المشرفين على مركز الدراسات التخصصية، دراسات تخصصية، دراسات الغباء والثول. والدليل فإنهم سينشرون فتاوى مراجعهم التي تخالف أحاديث أهل البيت. فأي مركز للدراسات التخصصية هذا المركز؟ ما هو تابع للسيستاني، وراح يجاوبنا الأعلم الذي عينه السيستاني. وهالهليلة هالهليلة هالهليلة وجايب العملة بشليلة، هو هذا المركز وهذا السيستاني وهذا إسحاق الفياض، وهذه هي الفتاوى السديدة للمرجعية الرشيدة. ولما كانت يا حبيبي المرجعية الدينية هي الحصن الحصين للمذهب ولأبنائه، لذا كان من الواجب أن نتوجه إلى سماحتكم ممثلين عموم الشعب المؤمني الموالي لأهل بيت النبوة. من كثر فهمه وعلمه الشعب العراقي، أتحدث عن الشيعة، آملين من سماحتكم بيان الرأي في ردع هذه الدعاوى وبيان المعايير. غير كون يعرفون الروايات حتى يبينون المعايير، ما يعرفون الروايات، وبيان المعايير التي يصح فيها ادعاء مثل هذه المدعيات، حتى يتبين للمؤمن كيفية التمييز ومتى يصدق ومتى يكذب هذه الدعاوى. أدام الله ظلكم الوارف على رؤوس الأنام، ولا حرمنا من فيوضاتكم المباركة. بس هم راح يخرطون، هي هذه الفيوضات المباركة زين، منين طالعة هذه؟ منين هذه الفيوضات؟ منين طالعة؟ خصوصا الفياض راح يفيض علينا، منين طلع هذه الفيوضات؟ طلعها من فوق له من جوة. أدام الله ظلكم الوارث على رؤوس الأنام، ولا حرمنا من فيوضاتكم المباركة. مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه على بقية الله، هي هاي السرابيت اللي تأسس مراكز وتحكي وتتكلم وتكتب وتألف وتطلع عنا بهالفتاوى الضريطي للمرجعية الخريطي. هم شي يطلبون؟ يطلبون معايير ويطلبون طريقة للتمييز ويطلبون متى يصدق المؤمن ومتى يكذب هذه الدعاوى. هذا يعني أنهم يملكون إلماما دقيقا في أحاديث أهل البيت، وهؤلاء المراجع ثولان لا يملكون أدنى معرفة بأحاديث أهل البيت. ولذا أجوبتهم خريطي، أجوبة خريطي لا تنسجم مع هذه الأسئلة. هم يسألون عن معايير، عن قوانين للتمييز وللتصديق وللتكذيب. الأجوبة جميعا لا توجد فيها هذه الموازين بحسب أهل البيت، وإنما هم وضعوا الموازين من عند أنفسهم، وحتى ما ذكروه من روايات فهموها بشكل خاطئ. أنا لا أملك وقتا كي أضع جواب السيستاني وجواب سعيد الحكيم وجواب بشير النجفي في السونار، لكنني إذا وجدت فرصة أخرى سأضع أجوبتهم الضريطي والخريطي، سأضعها في السونار بين أيديكم. سأأخذ إسحاق الفياض لأنني إذا أردت أن أدخل في مناقشتي ما كتبه السيستاني والحكيم وبشير النجفي سأحتاج إلى عدة حلقات، وأنا في الحقيقة لا أملك هذا الوقت. أريد أن أكمل حديثي بخصوص إسحاق الفياض هذا الذي يفيض علينا من فوق ومن جوه. أدام الله ظلكم الوارفة على رؤوس الأنام ولا حرمنا من فيوضاتكم المباركة. رجاء اعرضوا لنا صورة جواب السيستاني. هذه الصورة التي تمثل الصفحة الأولى من جوابه، واعرضوا لنا الصفحة الثانية. هذا كان طباعة، اعرضوا لنا الصورة بخط يده، اعرضوا لنا الصفحة الأولى وبعدها اعرضوا لنا الصفحة الثانية. هذا هو الجواب بخطه، بخط السيستاني، ويبدو هو جواب من مكتب السيستاني. والجواب من مكتب السيستاني لابد أن يكون قد اطلع عليه السيستاني إن لم يكن هو الذي قد كتبه. بعد جواب السيستاني اعرضوا لنا جواب محمد سعيد الحكيم، وبعد جواب وفتوى محمد سعيد الحكيم اعرضوا لنا جواب وفتوى بشير النجفي، وبعد ذلك فإننا قد وصلنا إلى جواب وفتوى إسحاق الفياض. رجاء اعرضوا لنا صورة إجابته عبر مجلة الانتظار. سأقرأ عليكم جوابه عبر المجلة، وهذا الجواب هو الذي عرضته عليكم من خلال التطبيق الإلكتروني على الموبايل في موقعه الإلكتروني الرسمي. سأقرأ عليكم جواب إسحاق الفياض ولكن بعد الفاصل. عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. سأقرأ عليكم جواب إسحاق الفياض، مع العلم أن الأجوبة التي أشرت إليها وعرضت صورها عليكم هي الأخرى مشحونة بالهراء والسخف. أتحدث عن جواب السيستاني والحكيم وبشير النجفي، لكن لأن الحلقات هذه تتعلق بإسحاق الفياض لذا سأقرأ عليكم ماذا كتب إسحاق الفياض في جوابه، وإلا هم واحد تافل بحلق الثاني. الغباء هو الغباء، والثول هو الثول، والجهل بحديث أهل البيت هو الجهل. هكذا يقول مرجعنا الأعلم الذي انتخبه السيستاني، والسيستاني هو الأعلم أيضا. فعرفوا هذه المضحكة وهذه اللعبة، أعلم وأضراط، وهذه القضية ليس في يومنا هذا، هذه الحكاية على طول الخط في الماضي وفي الحاضر وفي قادم الأيام. هكذا يقول إسحاق الفياض: لا يخفى على المؤمنين أيدهم الله تعالى أن السفارة والنيابة الخاصة عن الإمام الحجة صلوات الله عليه قد انقطعت بموت السفير الرابع علي بن محمد السمري رضوان الله عليه، وبدأت الغيبة الكبرى. وهذا الكلام جاء مذكورا في السؤال: ما هو بعلم أضافه إسحاق الفياض؟ كرر كلام السؤال: فمن ادعى السفارة والنيابة الخاصة فيها في الغيبة الكبرى، وبدأت الغيبة الكبرى، فمن ادعى السفارة والنيابة الخاصة فيها فهو مفتر كذاب، وعلى الناس أن يكذبوه. وكذا ينبغي عليهم بحسب التعابير الحوزوية لا تدل على الوجوب، بحسب التعابير الحوزوية، وهو حوزوي لا هو بأديب ولا هو بشاعر ولا هو من علماء اللغة، أخ لا يحسن العربية وقد تعلم في الحوزة أن هذا التعبير ينبغي لا يشير إلى الوجوب على أي حال. وكذا ينبغي عليهم تكذيب من يدعي أنه اليماني أو الخراساني أو صاحب النفس الزكية، فإن تلك الشخصيات المباركة لا تظهر إلا بعد الصيحة. مر علينا من أن اليمانية والخراسانية يكون ظهورهما في شهر رجب، أما الصيحة فإنها تتحقق في أواخر شهر رمضان. اليماني والخراساني يكون ظهورهما في أوائل شهر رجب، في الوقت الذي يظهر فيه السفياني. الصيحة تكون في أواخر شهر رمضان، في اليوم 23 من شهر رمضان، في يوم الجمعة عند الفجر. وكذا ينبغي عليهم تكذيب من يدعي أنه اليماني أو الخراساني أو صاحب النفس الزكية، فإن تلك الشخصيات المباركة لا تظهر إلا بعد الصيحة. النفس الزكية نعم يقتل في اليوم 25 من شهر ذي الحجة، فيما بينه وبين ظهور الإمام 15 يوما، 15 يوم، الإمام يكون ظهوره في 10 من شهر محرم. والنفس الزكية يقتل بين الركن والمقام في اليوم 25 من شهر ذي الحجة. نعم النفس الزكية بروزه وظهوره في مكة بين الركن والمقام يكون بعد الصيحة في شهر رمضان، الصيحة في 23 من شهر رمضان، يأتي شوال ويأتي ذو القعدة ويأتي ذو الحجة في اليوم 25 من ذو الحجة، يقتل النفس الزكية في المسجد الحرام. لكنني لا أعتقد أن إسحاق هذا يعرف هذه التفاصيل ويعرف هذه التواريخ، هو يحرف بما لا يعرف كما يقولون. وكذا ينبغي عليهم تكذيب من يدعي أنه اليماني أو الخراساني أو صاحب النفس الزكية، فإن تلك الشخصيات المباركة لا تظهر إلا بعد الصيحة. هذا هو الذي قلت عنه مصداق من مصاديق الفتاوى الضريطي للمرجعية الخريطي، بدلا من العنوان الفتاوى السديدة، هذه الفتاوى لا تسدد الشيعة، تضللهم، فتاوى ضريطي وليست هي بمرجعية الرشيدة، هي مرجعية قريطي. فهذا العنوان ليس مناسبا الفتاوى السديدة للمرجعية الرشيدة، العنوان المناسب الفتاوى الضريطي للمرجعية الخريطي. فإن تلك الشخصيات المباركة لا تظهر إلا بعد الصيحة، ومنه يظهر بطلان دعوى مقام الإمامة وأنه الإمام، فبطلان دعوى أنه الإمام هذا دجال البصرة أو غيره من خلال هذه التواريخ، ولك أنت حمار، أنت شنو؟ موازين تقييم الإمام تأتي من خلال علامات الظهور، شنو هذا الحج الخريطي؟ هذه العلامات قد تقع وقد لا تقع. قانون البداء أي؟ هؤلاء لا يفقهون شيئا، الإمام دال على نفسه بنفسه، يعني شخص مثلي قرأ الحديث وتشبع بمعارف أهل البيت، حينما يدعي دجال أثول لا يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية بشكل صحيح، ولا يحسن الحديث أيضا، لا يحسن قراءة القرآن مثل أحمد إسماعيل قاطع، فأنا سأعتقد أنه إمام، أو هذا الخطابي، هذا الخطابي القذر الذي مات أخذته الكورونا لعنة الله عليه، كمال الموسوي، هذا يخدعني من أنه الإمام، هذا الجاهل العفن. الإمام دال على نفسه بنفسه، طرق معرفة الإمام وردتنا عنهم، وقد تحدثت عنها بالتفصيل. أنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع، لكن هؤلاء لا يعرفون إمامهم ولا يعرفون كيف يستدلون على إمامهم وعلى إمامته. هذا يستدل بالعلامات، هذا مضحكة مسخرة. هذه العلامات نحن نستدل بها على وقت ظهوره لا عليه. هؤلاء أغبياء، وهؤلاء كلهم السيستاني الحكيم بشير النجفي يتحدثون بنفس هذا الأسلوب، بنفس هذه الطريقة. هؤلاء لا يعرفون إمام زمانه. أنا قلت لكم الفتاوى الضريطي للمرجعية الخريطي، ذولا هم اللي راح يدلون على إمامنا، ذولا هم ضالين يحتاج لهم واحد يدليهم. فإن تلك الشخصيات المباركة لا تظهر إلا بعد الصيحة. هذا ضراط يا إسحاق الفياض، اليماني والخراساني يخرجان قبل صيحة بكثير بكثير نسبيا في شهر رجب. ومنه يظهر بطلان دعوى مقام الإمامة وأنه الإمام، ضرورة أن الإمام. من أين جئت بهذه الضرورة؟ ما هذه العلامات خاضعة للبداء، يمكن أن لا تحدث. ضرورة أن الإمام لا يظهر إلا بعد الصيحة والخسف في البيداء وخروج اليماني والسفياني والخراساني وقتل النفس الزكية بين الركن والمقام. هذا ضراط، هذا الكلام ضراط في ضراط في ضراط. معرفتنا لإمامنا لا تتوقف على هذه العلامات، هذه العلامات خاضعة للبداء. أبو هاشم الجعفري حين سأل الإمام الجواد، والرواية هنا في غيبة النعماني، سأله عن أن السفياني هل هو من المحتوم؟ فأجاب الإمام الجواد: السفياني من المحتوم. ولا تنسوا فإن الإمام الحجة في التوقيع الأخير الذي جاءنا من طريق السمري ذكر العلامتين فقط، ذكر السفياني والصيحة لأهمية العلامتين. ومع ذلك فإن أبا هاشم الجعفري حين سأل الإمام الجواد عن أن السفياني من المحتوم أجابه الإمام الجواد: نعم إنه من المحتوم. فقال: هل يحدث البداء في المحتوم؟ قال: نعم يحدث البداء في المحتوم. يعني أن السفياني يمكن أن لا يكون، يحدث البداء فيه. فقال: إننا نخاف أن يحدث البداء في المهدي. فقال: المهدي من الميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد. معرفة الميعاد لها خصوصياتها، ومعرفة المحتوم له خصوصياته. فكيف يكون هذا الخبط والخلط؟ إمام زماننا ظهوره من الميعاد، إمامنا من الميعاد، ومع ذلك فإن وقت ظهوره يحدث فيه البدء. ظهوره لابد أن يكون، لكن وقت الظهور يحدث فيه البدء. الميعاد بما هو هو لا يحدث فيه البدء، لأن الله لا يخلف الميعاد. أما متعلقات الميعاد كوقت الظهور، فإن وقت الظهور يحدث فيه البدء. إذا كانت متعلقات الميعاد يحدث فيها البدء، فكيف بالمحتوم الذي هو أساسا من بدايته إلى نهايته، من جذوره إلى رأسه بكل متعلقاته خاضع للبدء؟ فمن أين جاءت هذه الضرورة؟ هؤلاء لا يفقهون شيئا من ثقافة العترة. ومركز الدراسات التخصصية هكذا يقول: ولما كانت المرجعية الدينية هي الحصن الحصين. ولك يا حصن حصين، هذا هؤلاء مضاريط، هذه مضرطة، وأنتم كذلك، المركز مضرطة هذا. فإن المركز يفكر بهذه الطريقة ويعود إلى هؤلاء المضاريط، وهؤلاء مضاريط. إذا ظهرت الفتن فعلى العالم أن يظهر علمه، لا على العالم أن يظهر ضراطه، هذا ضراط. نحن هكذا تعلمنا في ثقافة أهل البيت، أنه إذا ما اشتدت الفتن يجب على العالم أن يظهر علمه لا أن يظهر ضراطه. هذا الذي يظهر الضراط ما هو بعالم. فإن تلك الشخصيات المباركة، يعني اليماني الخراساني وصاحب النفس الزكية، هو حتى هذا العنوان ليس موجودا في الروايات، الموجود في الروايات النفس الزكية. هم لا يعرفون ما جاء في الروايات. هذا العنوان صاحب النفس الزكية لم يرد في الروايات، الذي ورد في الروايات النفس الزكية. فإن تلك الشخصيات المباركة لا تظهر إلا بعد الصيحة، ومنها يظهر بطلان دعوى مقام الإمامة. فإذا كان الظهور يا إسحاق الفياض، ظهور اليماني والخراساني قبل الصيحة، وهو هكذا، يعني أن إمامته ستكون صحيحة. ولك أنت شنو مطي بشر، أنت شنو، أنت أنتم المراجع، وكم طهاية أنتم في إيران بشر، لماذا تتحدثون في أمور لا تفقهون فيها؟ معنى كلامه هو هذا، يعني بما أن اليماني والخراساني وصاحب النفس الزكية كما هو يسميه ليس لهم من ظهور إلا بعد الصيحة، فإن دعوى إمامته باطلة. وإذا ثبت أن اليمانية والخراسانية بصريح الروايات وبشكل واضح ومن بديهي الثقافة المهدوية، من أن اليمانية والخراسانية سيكون خروجهما قبل الصيحة في أوائل رجب، والصيحة في آخر شهر رمضان، في أواخر شهر رمضان، في اليوم 23 من شهر رمضان، هذا يعني أن إمامته ستكون صحيحة. فهل إمامة الحجة بن الحسن متوقفة على ظهور اليماني وظهور الخراساني؟ من هو اليماني؟ ما قيمته؟ من هو الخراساني؟ ما قيمته؟ هذا الحجة بن الحسن إمامته تتوقف على هؤلاء. هؤلاء ما قيمتهم؟ ما قيمة اليماني؟ ما قيمة الخراساني؟ هؤلاء من شيعة صاحب الأمر. فإن تلك الشخصيات المباركة لا تظهر إلا بعد الصيحة، ومنه يظهر بطلان دعوى مقام الإمامة وأنه الإمام. ضرورة أن الإمامة لا يظهر إلا بعد الصيحة والخسف في البيداء وخروج اليماني والسفياني والخراساني وقتل النفس الزكية بين الركن والمقام. هناك ضرورة ثابتة عند إسحاق الفياض، عند مراجع النجف، عند هؤلاء الثلان. ماذا يقول إسحاق الفياض؟ ضرورة أن الإمامة أمر ضروري لا يظهر إلا بعد الصيحة والخسف في البيداء وخروج اليماني والسفياني والخراساني وقتل النفس الزكية بين الركن والمقام. هناك أمر ضروري، من أين جئت بهذه الضرورة؟ فيمكن لهذه العلامات أن لا تحدث. إذا أخبرناكم أن صاحبكم يأتي من جهة كذا وجاءكم من جهة غيرها فسلموا له، لأنه دال على نفسه بنفسه، ليس محتاجا لإثبات إمامته. أن تكون هذه العلامات، هذه العلامات لطف من ألطافه لشيعته للبشرية كي يتهيأوا لنصرته، إذا كانت الشيعة تستحق ذلك. أما إذا لم تكن الشيعة تستحق ذلك، فإننا سنتحرك باتجاه السيناريو الثالث، سيناريو اليوم الأخير، وليس من علامات وليس من أي شيء. هؤلاء ماذا يفقهون من الثقافة المهدوية؟ وماذا يعرفون عن إمام زمانهم؟ وماذا يعرفون من شؤون إمام زمانهم هؤلاء الثولان؟ مركز ثولان يقدم أسئلة لهؤلاء الثولان، وهؤلاء يجيبون على الأسئلة لشيعة العالم الثولان. من تف على هذا الدين؟ أي دين هذا؟ أي مراجع هؤلاء؟ أية مضحكة هذه؟ ولكم يا شيعة إلى متى تظلون مطايا؟ يا مطايا إلى متى تبقون مطايا يا شيعة؟ ولك ذولا مطايا يلعبون عليكم، ذولا مطايا لا يفقهون شيئا لا من عقائدهم ولا من دينهم. وهذا ناشرين في مجلة فصلية تخصصية، منين صادرة؟ من مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي. هذا علما تابع لآية الله العظمى، السيد السيستاني صمام الأمان، لصمام الأمان، فإن المرجعية هي الحسن الحصين. هذا ضراط، هذا ضراط، ضراط في ضراط. وبعد ذلك ماذا يقول؟ يقول ضرورة أن الإمام لا يظهر إلا بعد الصيحة والخسف في البيداء إلى آخره. حتى إذا قبلنا منه هذه الضرورة، وهي ما هي بضرورة؟ حتى إذا قبلنا من أن الإمام لا بد أن يكون ظهوره بعد العلامات، فإن علامة الخسف في البيداء تكون مع ظهور الإمام، هذه علامة مقارنة لظهوره، لا أن الإمام يظهر بعدها. لماذا يذهب الجيش إلى الحجاز؟ لماذا يذهب الجيش إلى المدينة؟ لأن الإمام قد بدأ ظهوره. صحيح أنه لم يعلن البيان، لكنه ظهر وانتشر خبره في العالم، وبدأ أنصاره يتقاطرون عليه. السفياني تصل الأخبار إليه. حين أقول انتشر خبره في العالم، عند الحكومات، في أجهزة المخابرات، هذا الذي قصدته. السفياني تصل إليه الأخبار، فيرسل على عجل جيشا إلى المدينة. الإمام يخرج من المدينة إلى مكة، وهناك يلتقي بأصحابه، وفي أثناء مراسم البيعة يأتيه شخص من الجيش المخسوف فيه فيخبر الإمام، فإن الخسف يقع في الوقت الذي الإمام بدأ ظهوره بشكل رسمي، فتكون العلامة هذه مقارنة لظهوره الشريف ولن تكون قبل ظهوره. هذا الأثول لا يعرف شيئا عن علائم الظهور وعن الشؤون المهدوية وعن ثقافة صاحب الأمر، وطاح بين يديه. إيش جابك؟ إيش وقعك؟ إيش وداك؟ بس هو أنت عبد من عبيد محمد رضا السيستاني، هو اللعب بك، هو اللي سوى بك هيك. فبعد كل هذا الضراط من آية الله العظمى مكتوب هنا إجابة ضراط سماحة آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض دام ظله، هذا ضراطه. نستمر في قراءة هذا الضراط. فبعد أن قال ما قال: وبدورنا ننصح المؤمنين وفقهم الله تعالى بأخذ العقائد الصحيحة من المراجع العظام الأمناء من أمثاله يعني. وبدورنا، هذا هو كلام إسحاق الفياض بعد ذلك الضراط الذي مر علينا. وبدورنا ننصح المؤمنين وفقهم الله تعالى بأخذ العقائد الصحيحة من المراجع العظام الأمناء على حلال الله وحرامه، وعدم الاعتناء بتلك الدعاوى الباطلة، إلى آخر كلامه. الآن ماذا تقولون؟ هذا العنوان الفتاوى السديدة للمرجعية الرشيدة يناسب هذا، أو أن العنوان الذي اقترحته هو العنوان المناسب؟ الفتاوى الضريطي للمرجعية الخريطي، شو تقولون؟ العباس عليكم، شو تقولون؟ ولا تتصورون البقية أحسن من عنده، إذا أدخلهم السونار نفس الضراط، إن كان في بيان السيستاني، في بيان الحكيم، في بيان بشير النجفي. وبمناسبة بشير النجفي أيضا سأنقل لكم فيديو للتنويع، ليس إلا لتنويع المعلومات المطروحة في هذه الحلقة. قبل أن أعرض عليكم ما يتعلق ببشير النجفي نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة، فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. قبل الفاصل قرأت عليكم ما قرأت من المجلة الفصلية الثقافية التخصصية الصادرة عن مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي التابع للسيستاني لمرجعية السيستاني. سأعرض لكم مقطعا من محاضرة لبشير النجفي، هذه المحاضرة بطلب من مركز الدراسات التخصصية نفسه هذا المركز. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه أحد العاملين من المشايخ في مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، هذا المركز الذي هو تحت خيمة السيستاني.
ما أحوجنا إلى أن نقوي روابطنا بإمامنا عجل الله فرجه الشريف، ولا نجد وسيلة نتوسل بها إلى ذلك أفضل وأحسن من الواسطة التي نصبها هو روحي فداه، إذ جعل العلماء هم حجة الله حجته علينا وهو حجة الله. وفي هذه المناسبة وبهذه النية الخالصة يقيم مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عجل الله فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الندوة المباركة التي يلقي فيها سماحة آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي هذه المحاضرة في هذا الخصوص، أقصد في خصوص الإمام المهدي عجل الله فرجه، فنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
سأعرض لكم جانبا من محاضرة بشير النجفي، لو كان عندي متسع من الوقت لعرضت المحاضرة كلها، لكنني سأعرض جانبا منها يتحدث عن ولادة إمام زماننا. وانتم سمعوا الخرط، انا ما اريد ان اقول شيء الان، اسمعوا الخرط وشوفوا مراجعكم الخريطي شلون يثبتون ولادة الامام الحجة، باي اسلوب باي طريقة سخيفة وبطريق الخرافة، بطريق الخرافة، بطريق الجهل والجهالة. رجاء اعرضوا لنا بشير النجفي، خلوه يغرد بشير النجفي.
ولادة انسان من انسان من هذا القبيل، يقال زيد ابن عامر، هل يمكن تولد معرفة تولد زيد من نطفة عمر؟ هل يمكن إهراز ذلك بالمشاهدة؟ مستحيل ذلك، لأن تولد زيد من عمر يمر من مراحل، والكثير من تلك المراحل لا يمكن إدراكها بإحدى الحواس الخمسة. كونه من نطفة زيد أو الذي يمكن إثباته بالمشاهدة أن زيد واقع زوجته فقط، لأن واقع عمرنا محسوس، وأما أن وأنه كذب في رحم زوجته إذن أفرض يمكن إحرازه في بعض الأحيان بالحواس، ولكن أن زيد تكون من نطفة زيد من نطفة عمر، لا سبيل للمشاهدة إلى ذلك أبدا. كيف يمكن ذلك؟ أفرض زيد كان يوقع، من أين ثبت أن عمر تولد من نطفة زيد؟ كيف يمكن معرفتهم؟ لا يمكن ذلك أبدا. بل بعض الفقهاء من العامة والخاصة قالوا عبد دكة نسبة المتولد على الفراش إلى صاحب الفراش اللي هو بظاهر الإسلام، بظاهر الإسلام لأنه لا سبيل لذلك، إذ يمكن أن يكون نطفة شخص عاكر وقعت كثرة منها في مكان، وامرأة خالد هذا جلست في ذاك المكان، والرحم يجذب المني من الخارج، ربما تكون هذا من غير نطفة زوجي هذه المرأة، احتمال وارد. هذا ماذا يثبتنا؟ يثبتنا أنه لا يمكن إدعاء الإحراز بإحدى الحواس الخمس أن فلان متولدون من نطفة فلان. هذه مرحلة. ثم بعد ذلك انتقلت النطفة إلى رحم الأم، وبعد ذلك من عين ندرك حتى ولو كانت امرأة كنا عادلة مؤمنة صالحة تمام الصلاة، ولكن قلنا هذا الرحم يجذب المني كمان. بل إخوتي من باب هاي تقريبا مطلب لأبي حنيفة مسألة، هذا فتوى نقله حنفية وغيرهم، وموجودة هاي فتوى كتاب المغني لابن القدامى وغيره، هاي فتوى موجودة ومعروفة، أنه تزوج شخص وهو في المشرق امرأة في المغرب، وبعد فترة هذه مرأة جابت بولد ولم يرى أي منهما صاحبه في هذا، لم يراه، لا يحق لذلك المسكين الزوج أن ينكر هذا ولادة هذا الولد من عنده. لما يقول لعل هوى حمل نطفة ذاك ووقعه في منطقة معينة، وهناك رحم المرأة جذب هذه النطفة فتكون منها.
أدري يا بشير النجفي أنت تعترض على فتوى الأحناف من أنه ربما الهواء نقل النطفة، أي باراشوت زين الرحم اللي يجذب المني شنو شاد لماطور؟ أنت شلون هذا شلون يجذب المني؟ شفاطه شلون يعني؟ شلون اذا مني موجود في مكان وجلست امراه الرحم يشفط المني شلون يشفطه؟ ما تقول لي شلون يسوي الرحم يشفط المني باي طريقه؟ مركب له ماطور انت مثلا؟ شنو سوندات؟ شنو القضيه؟ فليش تستغرب ذاك طار بالباراشوت؟ مثل ما انتم مركبين ماطورات للارحام والارحام تجذب المني بهذه الطريقه، يريد هذا المخرف ان يثبت ولاده الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه. اتمنى عليكم ان تقارنوا بين هذا المستوى وبين ما قدمته في برنامج الامان الامان يا صاحب الزمان، برنامج طويل مفصل في موضوع ولادة صاحب الأمر. أتمنى عليكم أن تشاهدوا بعض حلقاته وتقارنوا بين هذا المنطق وبين المنطق الذي طرح في برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو نتاج مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، هذا هو نتاجه على مستوى المطبوعات وعلى مستوى المحاضرات، هكذا يعرفونكم بإمام زمانكم. للحديث بقية، وبقية مهمة سأتركها لحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لكن عندي سؤال قبل أن أودعكم. الكتاب الذي بين يدي هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية سأقرأها عليكم عن إمامنا الهادي، هكذا يقول إمامنا الهادي صلوات الله عليه: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم. الإمام الهادي يخاطب الشيعة: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله. ومن فخاخ النواصب، من نواصب الشيعة بالدرجة الأولى، مثل ما أحمد الكاتب ينكر ولادة الإمام، مثل ما كمال الحيدري يؤيد أحمد الكاتب، مثل ما كمال المهسوي الخطابي القذر ألا لعنة الله عليه الذي مات يدعي أنه الإمام، مثل ما هذا أحمد إسماعيل قاطع والحبل على الجرار. هؤلاء هم نواصب الشيعة، فخاخ النواصب، وليس الحديث عن فخاخ نواصب سقيفة بني ساعدة، إن كان لها من وجود فهي أقل خطرا بكثير من فخاخ نواصب الشيعة. أقرأ الرواية مرة أخرى: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة، ضعفاء ليس في أبدانهم ولا في أموالهم، في عقائدهم، في علمهم، في عقولهم، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. هذا الحديث بالله عليكم ينطبق على قناة القمر أو أنه ينطبق على مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي؟ ينطبق على الفتاوى السديدة للمرجعية الرشيدة، ينطبق على محاضرة بشير النجفي، أم أن هذا الحديث ينطبق على قناة القمر فقط؟ ماذا تقولون أنتم؟ سأقرأ الحديث مرة أخرى عليكم: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. بالله عليكم، هذا الحديث عن إمامنا الهادي ينطبق على قناة القمر ومنهجها أم ينطبق على المراجع الأربعة الكبار وعلى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي وعلى بشير النجف وأمثاله؟ أنتم اختاروا، ولكن اختاروا بإنصاف. وأقرأ عليكم هذه الرواية أيضا من تفسير إمامنا الحسن العسكري، وأيضا طبقوها، طبقوها على قناة القمر ومنهجها أو على المراجع الأربعة ومنهجهم، على حوزة النجف ومنهجها ومركز دراساتها التخصصية. أمير المؤمنين يقول: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعداء الروايات، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا، وما له دولا يلعبون به كما يشاءون، فذلت لهم الرقاب، وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب أتباعهم، ونازعوا الحق أهله، نازعوا الأئمة، وتمثلوا بالأئمة الصادقين، ينكرون الولاية التشريعية كما مر علينا، ينكرون الولاية التشريعية لأمير المؤمنين لصاحب الزمان ويثبتونها لهم، ويا ليت يستنبطون أحكاما صحيحة، ويا ليت يأتون بشيء يوافق العقل، يوافق الذوق، بعيدا عن الشر. مطاية 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 بشكل رسمي. ونازعوا الحق أهله، وتمثلوا بالأئمة الصادقين، وهم من الجهال والكفار والملاعين، فسئلوا عما لا يعلمون، لا يعرفون هذه الحقائق، يجيبون عنها بالضلال والأكاذيب، فسئلوا عما لا يعلمون، فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم، فضلوا وأضلوا. أنا أسألكم بحق أمير المؤمنين، برأس أمير المؤمنين عليكم، بالزهراء عليكم، هذه الرواية تنطبق على قناة القمر ومنهجها أم أنها تنطبق على ذولاك المطايع؟ تنطبق على حمير حوزة النجف، على من؟ هذه حجة قوية عليكم. انصروني ليس لأني فلان ابن فلان، انصروني حتى أستطيع أن أنفعكم، قفوا معي، انشروا هذا الفكر، وافضحوا هؤلاء السفلة الذين لا يعرفون إمام زمانهم ولا يحيطون علما بشؤونه، ويضحكون عليكم ويكذبون عليكم. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، نلتقي غدا. بقي عندي حديث مهم، ولكن الحلقة صارت طويلة. نلتقي غدا على مودتي ومعرفتي بقية الله الأعظم صلوات الله عليه. طهروا عقولكم من جهالات هؤلاء، صدقوني كتبهم، فتاواهم، برامج الفضائيات، كلها من هذا الخريط، الفتاوى الضريطي للمرجعية الخريطي. ذول الكبار هيجي، الزغار مطايا بعد أكثر. حينما أقول هذه الفضائيات وهذه المكتبة الشيعية وهؤلاء الخطباء، هؤلاء مطايا، هذه الأدلة، أنا لا أقول هذا الكلام اعتباطا، من تجربة تتجاوز 40 عاما من بحث وتحقيق وتدقيق، وها أني أرفدكم دائما بالوثائق والحقائق. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.